عن ان الانسان خلق لمسرة الله، وايه هي الامور اللي بتخلي ربنا يفرح بالانسان. وقلنا ان اساس العلاقة اللي بيننا وبين الله هي حياة التسليم نتيجة الثقة في محبته وفي عمله. واخر حاجة اتكلمنا فيها ازاي الانسان يحقق القصد من خلقته بانه يصير صديق لله، لان ربنا لما اوجدنا من اجل ان احنا نكون في حياة الصداقة وفي حياة الشركة معه. وتكلمنا ازاي ان الانسان يستطيع ان هو يصير صديق لله من خلال حاجتين. الحاجة الاولانية الحوار المستمر مع شخص الله، وشفنا التدريب بتاعها صلاة يسوع ازاي الانسان يقدر يردد اسم يسوع في كل وقت وفي كل مكان وفي كل زمان. والحاجة التانية بالتأمل المستمر في كلامه. علشان اصادق انسان لازم اعرف هو بيقول ايه وبيفكر في ايه وايه اللي بيعمله وهو بيطلب مني ايه. والتأمل المستمر في كلمة ربنا من خلاله ربنا بيكلمني، وانا من خلال الحوار او الصلاة دايما بكلم الله، فتكون الصداقة بيني وبينه. نبتدي مع بعض النهاردة في اليوم ال 12 اللي بيتكلم فيه عن بردك الصداقة مع ربنا، ايه اللي بينميها وايه اللي بيخليها صداقة متينة، وايه العوامل اللي بتعترض الصداقة دهية. فبيحط مبدأ او قانون مهم جدا، انت قريب من الرب بقدر ما تريد. يعني انت تقدر تقرب من ربنا زي ما انت عايز، على قد ما انت تستوعب، زي ما انت ترغب. في واحد بيحب يقرب بدرجة بسيطة من ربنا، في واحد بيحب يقرب بدرجة أكبر، في واحد بيحب يقرب بربنا لدرجة أنه يلتصق بالله، يتحد به. الله ملوش ناس ناس، الله ما بيفضلش حد على الآخر، لكن كل واحد فينا بيقدر يقرب من ربنا زي ما أنا عايز. الله حبه لا نهائي، وكل واحد منا بيغرف من الحب ده بمقدار ما يريد. في واحد بيغرف كمية قليلة، في واحد بيقعد يوسع في حياته وفي قلبه عشان يمتلي أكتر وأكتر بمحبة ربنا. ونفتكر بكده القديس يوحنا الحبيب لما اختار لنفسه اللقب بتاع التلميذ الذي كان يسوع يحبه، مش لأن المسيح كان بيحب يوحنا أكتر من بطرس وأكتر من يهوذا أو أكتر من بقية التلاميذ، لكن المسيح كان بيحب محبة ليس لها حدود، وكل واحد من التلاميذ غرف من المحبة دي زي ما هو عايز. عشان كده اللي عايز ينمي الصداقة اللي بينه وبين ربنا ويزودها، وانه يقترب اكتر من الله، ده بيحتاج منه شيء. مش هيلاقي نفسه بين يوم وليلة قريب من ربنا، او الاقتراب من الله ده ما هوش صدفة. واحد يقول كده انا طلعت لقيت نفسي قريب من ربنا، والتاني يقول انا طلعت نفسي لقيت نفسي بعيد عن الله. لا، العملية مش صدفة، لكن الإنسان أي إنسان فينا مهما كانت حياته ومهما كانت إمكانياته وظروفه يستطيع أن يقترب من الله زي ما هو عايز. ولكن الموضوع محتاج ثلاث حاجات. أول حاجة رغبة، تاني حاجة وقت، ثالث حاجة جهد. عشان اقرب من ربنا وانمي الصداقة اللي بيني وبينه محتاج للثلاث حاجات دول. اول حاجة رغبة، رغبة يعني ابقى عايز. أبقى مشتاق إن أنا أقرب منه. من غير ما الرغبة دي توجد فيا مش هقدر أقرب منه. ممكن الرغبة تكون ضعيفة عندي، لكن أقول للربنا وأصلي وأطلب منه إنه يشعل الرغبة أو يشعل الشهوة دي في داخلي، فالرغبة تزداد يوم ورا يوم. بس لازم يبقى عندي رغبة. عشان الصداقة بيني وبين ربنا تنمو محتاجين لوقت، وقت أنفقه في الجلوس معاه، ووقت يمر على علاقتي بيه. أي اتنين بيتقابلوا لأول مرة ما بيعرفوش بعض قوي، لكن بيبقى فيه تعارف بسيط، لكن ما يتقابلوا تاني مرة ويقعدوا مع بعض وقت أكتر التعارف يزداد. لما يتقابلوا مرة تالتة ويمر وقت معهم أكتر التعارف يزداد أكتر وأكثر. لما يقضوا يوم مع بعض، لما يعيشوا مع بعض يومين تلاتة، الصداقة اللي بينهم تزداد وتقوى يوم ورا يوم. فعشان انمي العلاقة اللي بيني وبين ربنا انا محتاج لوقت، وقت انفقه. لكن لو عايز الاقي نفسي كده بحب ربنا لوحدي من غير ما يكون عندي استعداد ان انا اضحي بوقت معاه وانفق واصرف وقت معاه، مش ممكن اقدر اتمتع بالعلاقة القوية او الصداقة اللي بيني وبين الله تنمو. عشان كده بنشوف الاباء القديسين حطوا وقتهم كله، أنفقوا حياتهم كلها في أنهم ينموا العلاقة بينهم وبين ربنا. ثالث حاجة، الإنسان محتاج لجهد، تعب، أن الإنسان يتخلى عن بعض رغباته الشخصية عشان يرضي من يحبه، ان الانسان يتعب بانه يبذل. لكن واحد عايز يحب من غير ما يبذل ما يقدرش يكون ده حب. اول علامات الحب العطاء، البذل، وده محتاج جهد من الانسان. ان الانسان ممكن يخسر حتى لو كانت بعض الأمور الكويسة في حياته من أجل من يحب، لازم يضحي. فإذا كنت عايز علاقة أعمق وأقوى وأقرب بالله، فلا بد أن يكون في رغبة وفي وقت وفي جهد مبذول. نقطة تانية بيتكلم فيها من أجل أن الصداقة بيني وبين ربنا تبقى قوية وتنمو، لابد أن أكون أمين مع الله. الأمانة صفة أساسية في الصداقة. إن أنا أكون معاه أمين في كل شيء، ما مثلش عليه ولا أتظاهر بشيء لا يوجد في داخلي، ببقى بقلب مكشوف ومفتوح قدامه باستمرار، ما خبيش حاجة عنده، هفواتي، رغباتي، ضعفاتي، شكوكي، خطاياي، طموحاتي، مشاعري، كل حاجة زي ما هي بالظبط، لازم أعلنها بوجه مكشوف قدام ربنا. وتأكدوا ان ربنا مش متوقع مني ان انا اكون كامل او ان انا اكون ناضج، لكن اللي ربنا بيتوقعه مني ان انا اكون امين، يعني ما مثلش عليه، ما اقولوش كلمات خيالية انا مش شاعر بيها. لازم اللي اقوله له يكون فعلا انا حسه. لما اقول له بشكرك يعني فعلا بشكره. لما اكون متضايق اقول له انا متضايق. لما اكون زعلان منه اقول له انا زعلان منك. ربنا يريد في الصداقة ان الانسان يكون صريح معاه. يقول له الحق كله. كل حاجة مش جزء من الحق. يبقى الانسان واضح منتهى الوضوح مع الله. المسيح محب للعشارين وللخطاة. هو صديق الخطاة. كان اليهود الكتبة والفريسين بينتقدوه ان هو صديق للخطاة. فهو ما بيطالبنيش بحاجة ان انا اكون كامل. لكن بيطالبني بان انا اكون امين معاه عشان يخليني كامل. كل الناس اللي صدقوا الله في العهد القديم ما كانوش بيخبوا حاجة عن ربنا. كانت مشاعرهم وكلامهم زي ما هي حاسينها بالظبط. ايوب كان بيشتكي ربنا. بيقول له على المرارة اللي جواه منه. داود اللي كان بيقول له احبك يا رب يا قوتي. واللي كان فرحان بربنا هو اللي كان بيشتكي ربنا. وهو اللي كان بيقول لربنا لماذا تنساني؟ لماذا تحجب وجهك عني؟ أرميا كان كثير الشكوى أمام الله. كانوا بيجادلوا ربنا ما بيخبوش حاجة عنه. كل اللي جواهم كانوا بيقولوه. والحاجة اللطيفة ما شفناش ربنا في مرة من المرات بدا عليه الضيق من صراحتهم دهية. بالعكس ربنا كان بيفرح بصراحة أرميا وبيفرح بصراحة داود وبيفرح بصراحة أيوب. أيوب ده اللي اشتكى ربنا. ربنا وبخ الثلاث أصدقاء بتوعه وقال عنهم أنتم لم تقولوا الصواب في كعبدي أيوب. ثلاث أصدقاء بتوع أيوب كانوا بيحاولوا يعني يغطوا على ربنا أو يبرروا مواقف ربنا. لكن أيوب كان صريح في كلامه تجاه الله. فربنا قال أنتم ما قلتوش الصواب زي ما قال أيوب. بالعكس ربنا فرح بأيوب أكتر من الثلاثة اللي كانوا بيحاولوا ينافقوا أو ما يبدوش المشاعر الحقيقية. فربنا لم يبدو عليه الضيق أبدا من أي إنسان كان بيتكلم معاه بما يشعر فعلا في داخله. ياما داود اتهم ربنا بالتخلي. وياما أرميا اتهم ربنا بأنه خدعه. تخيلوا ربنا قال للربنا أنت خدعتني. أقنعتني يا رب فاقتنعت. ألححت علي فغلبت. ربنا أقنعه أنه يروح يقول كلمته. فراح أرميا وقال كلمة ربنا. فكانت النتيجة إيه لما أرميا قال كلمة ربنا؟ يقول سرت للسخرية وللعار والهزء نهارا وليلا. بيعاتب ربنا يعني هي دي آخرتها. بعد ما قلت كلمتك اللي أنت قلت لي روح قولها. بقيت مسخرة وبقيت مصدر للاستهزاء والتريقة. تخدعتني. فقال له كده عشان كده انا مش هنطق باسمك بعد. مش هذكر اسمك تاني. لكن أرميا يقول ما قدرتش ما انطقش باسمه لان صار في عظامي كنار محرقة. شوفوا أرميا لدرجة ان قال لربنا انت خدعتني. كان واضح جدا في المشاعر اللي بيقولها لربنا. موسى عاتب ربنا مرات كتيرة. لدرجة قال له إن ما كنتش هتغفل للشعب ده امحيني من كتابك. إن لم يسر وجهك أمامنا لا تصعدنا منها هنا. فالصداقة الحقة تقوم على المكشفة، إن الإنسان يبقى واضح وصريح أمام ربنا وأمين قدام ربنا فيما يشعر به. وما يبدو أحيانا إنه جراءة يراها الله صدق وأمانة في مشاعر الإنسان. الله يسأم العبارات النمطية اللي احنا حافظينها وبنضحك بيها على بعض وبنضحك بيها على ربنا. ربنا يحب ان اللي يقول له كلمة يكون يعيها ويقصدها فعلا. عشان كده اذا كنت عايز تبقى صديق لربنا لابد انك تكون امين في مشاعرك معاه، تشاركه بشعورك الحقيقي اللي انت حاسه فعلا، لا فيما يجب ان تشعر به او ان تقوله. ما تمثلش على ربنا، لان ربنا يكره الرسميات او النفاق والشكليات. هذا الشعب يكرمني بشفتيه، ما تبسطش ان الشعب بيكرمه بشويه كلام مزوق. ممكن الإنسان في بعض الأحيان يبقى محتاج أنه يعترف قدام ربنا بالغضب اللي جواه تجاه الله، أنه غضبان من ربنا، زعلان من ربنا. الغضب الكامن أو الإحباط اللي موجود، جواه من ربنا في نواحي معينة في الحياة شعر بيها. يقول لي ربنا، يا رب أنا حاسس أني اتخدعت في الموقف الفلاني، أنك خيبت ظني. أرمية قالها له في مرة، قالها له كده: أبر أنت يا رب من أن أخاصمك، ولكني أتكلم من جهة أحكامك. صحيح يا رب انت ابر من ان انا خصمك وازعل منك، لكن انا هكلمك من جهة احكامك. انت ليه عملت كده؟ لماذا تنجح طريق الاشرار؟ كان ارمية واضح جدا في مشاعره تجاه الله. صحيح لحد ما ننضج ونفهم معاملات الله بدرجة كافية، يمكننا من خلال النضج ده ان احنا ندرك ان كل ما يفعله الله سواء كان فيه مرارة او ألم هو لصالحنا ولخيرنا. كل صلاة لم تستجب او كل اوجاع الماضي او كل احباطات الحاضر هيجي في وقت نقول لربنا فعلا يا رب كان عندك حق انك عملت كده. لكن لحد ما ننضج وندرك هذا، الله يريد إنسان بقلب مكشوف معاه، ما يخبيش حاجة لكن يقول مشاعره الحقيقية. يا ما جوانا ناس أو فينا كلنا خلاف كامن مستخبي مع الله جوانا ومش قادرين إن احنا نعلنه. لا، ربنا يحب إن الخلاف ده يظهر ويبان. ما يحبش ربنا ان حد يبقى شايل منه. لان المرارة اكبر عائق للصداقة. لو جوايا خلاف كامن مستخبي مش ظاهر مع الله او تجاه الله، ده عمال يكبر 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 جوايا، ولاني كاتمه هتيجي اللحظة اللي هسيب ربنا بسببه. لو انا شايل من واحد يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم، هتيجي اللحظة اللي هقطع علاقتي بيه. عشان كده ما نخليش مرارة متخزنة مستخبية في قلوبنا تجاه الله. ليه يا رب سمحت بده؟ ح حتى لو كنت عارف نظريا ان ده في خيري والصلاحي بعدين، لكن قول المشاعر اللي انت حاسس بيها قدام ربنا. افصاح الانسان عن الاحتجاج اللي جواه وكشف الشعور الحقيقي يمثل الخطوة الاولى لشفاء الانسان في علاقته تجاه الله، ويمثل الخطوة الاولى في الشفاء من كل مرارة كمنة مستخبية جوه قلبي تجاه ربنا، المكاشفة والمصارحة. عشان كده كان داود تملي يقول له فهمني فأحيا، لو فهمتني يا رب هعرف أعيش كويس. فهمني فأحيا. أيوب كان بيصرخ صرخة، عايز أفهمك يا رب. سفر المزامير كله برغم أنه مليان بالتسبيح ومليان بالشكر وبالفرح، لكن أيضا مليان بعبارات الحزن والاحتجاج والشكوى والشك والمرارة. ما كانش بيخبي حاجة داود من مشاعره تجاه الله. كان يقول له لماذا تحجب وجهك عني؟ لماذا تنساني؟ من المشجع لينا ان احنا نعرف ان كل الاصدقاء المقربين من الله في الكتاب المقدس زي ابراهيم وموسى وداود وايوب سورتهم نوبات من الشك ومن الضعف ومن الشكوى، لكن الحاجة الحلوة فيهم كلهم ان محدش منهم اخفى مشاعره عن الله بشوية عبارات من التقوى الزائفة، لكن افصحوا كلهم عما بهم علانية. ابراهيم قال للربنا اديان الارض لا يصنع عدلا؟ كان في وجه مكشوف مش بشوية عبارات نمطية الإنسان بيقولها، لكن فعلا في صداقة بينهم وبين ربنا. فالأمانة في الصداقة بالصراحة شيء مطلوب يقوي وينمي الصداقة. خامس نقطة لتقوية الصداقة أو تكوين صداقة جيدة بيننا وبين ربنا، الصداقة تقويها الطاعة. الطاعة نتيجة الإيمان والثقة. صحيح المسيح قال لا أعود أسميكم عبيدا بل أحباء، وتكلمنا كلمة أحباء دي معناها أصدقاء العريس أو أصدقاء الملك في البلاط المقربين جدا جدا إليه. فأصدقاء الملك صحيح امتياز، ولكن أصدقاء الملك في نفس الوقت ما زالوا رعايا. صحيح هم في أشد درجة من القرب إليه، لكن في نفس الوقت هم رعايا، عشان كده لابد أن هم يطوعوه. عليهم الطاعة لأنهم بيثقوا فيه، بيطوعوه مش من قبل الخوف أو الواجب أو الإكراه، بل لأنهم بيحبوه وبيثقوا فيه. عشان كده احنا بنطاوع صديقنا الأعظم أو الألذق مش لأن ده واجب أو فرض علينا أو إكراه أو خوف منه، لكن لأن احنا بنحبه وبنثق فيه أنه يعلم باستمرار ما هو الأفضل لينا دايما. لابد عشان الصداقة تنمو أيضا أنها ما تكونش سلبية.
الصداقة اللي بيني وبين ربنا ما تكونش سلبية، لكن هي صداقة إيجابية تحدث الآخرين عن صديقك وتقرب الآخرين لي. اجذبني وراءك، ها، نجري مش أجري، اجذبني فوراءك نجري. صداقتنا لابد انها تكون ايجابية، نجيب التانيين للمسيح، نغفر للاخرين، نعطي الاخرين، نساعدهم، لان الاخرين هم اصدقاء صديقنا ايضا. ساعات الواحد يفتكر انه علشان يحب صديقه هو محتاج انه يعمل له حاجة كبيرة، اجيب له هدية مثلا بألف جنيه عشان اعبر له عن حبي الكبير. الصداقة ما تحتاجش باستمرار لأعمال عظيمة، ولكن الصداقة تظهر في الأعمال الصغيرة البسيطة اللي لو اتعملت تتعمل بدافع الحب والطاعة والرغبة في إرضاء الصديق. الله يسعد بالأعمال الصغيرة زي الأعمال العظيمة، بل يسعد بالصغيرة أكتر. ساعات نفتكر إن لو في فرصة عظيمة كده، فرص العظيمة قد تأتي مرة واحدة في حياة الإنسان. يعني واحد مثلا يقول هبقى راهب، دي حاجة عظيمة أوي تفرح قلب ربنا. لا، الفرص العظيمة دي قد تأتي مرة واحدة بس، لكن الفرص الصغيرة موجودة باستمرار حولنا كل يوم، وممكن ننتهزها عشان نرضي صديقنا ونسعده من خلال الأعمال البسيطة. سفر ميخا الله يقول كده: بماذا أصر؟ اللي يفرحني انك تقدم لي محرقات، انك تذبح ابنك عشان ترضيني. هو ده يعني الحاجة الكبيرة اللي انت بتتخيلها ان ممكن تعملها لي عشان تبسطني؟ لا. على رأي صموئيل لما قال للشاول، شاول حب يذبح الذبيحة عشان يبسط ربنا، فقال له: لا، هو ذا الاستماع افضل من تقديم ذبيحه. ان نسمع كلمته وطواعها، الكلمه البسيطه افضل عند الله من ان انا اعمل حاجه عظيمه او كبيره. الله لا يصر بالاعمال العظيمه، ندفع الف جنيه تبرع، لكن الله يصر بالاعمال الصغيره اللي بعملها وهي وراها حب وطاعة. حاجة لطيفة في حياة السيد المسيح على الأرض، المسيح اتعمد وهو عنده كم سنة؟ 30 سنة. وهو بيتعمد سمع صوت من السماء بيقول: وذا ابن الحبيب الذي به سررت. الله، طب هو المسيح لحد الوقت، لحد 30 سنة ما كانش عمل ولا عمل عظيم، ما كانش عمل ولا معجزة، لكن ازاي صر ابوه؟ ازاي صر ابوه؟ يقول: وكان خاضعا، وكان خاضعا. يعني الاب صر بخضوع الابن أكثر من الأعمال العظيمة اللي عملها الابن من معجزات. اللي يفرح قلب ربنا مش إنك تعمل معجزات، مش إنك تصوم الصيام كله لحد النجمة، ولا إنك تصلي 7 صلوات، لكن اللي يسر ربنا هو الخضوع اللي أنت بتقدمه نتيجة حب، حتى في الأعمال البسيطة وفي الكلمات البسيطة. ساعة سادس حاجة عشان أقوي العلاقة اللي بيني وبين ربنا من صداقة، لابد إن أنا أهتم بما يهم الله. لو لي صديق وصاحب أنا بحبه وبعزه، أهتم بالحاجات اللي هو بيهتم بيها، وحاول أعمل له الحاجات اللي هو بيحبها. لو بشوف فيه شيء معين بيفرحه بجيبهوله أو بعملهوله أو بقولهوله، أهتم بما يهمه. بحزن لما يحزنه وافرح بما يفرحه. طب ايه اللي بيحزن صديقنا؟ خطية، عشان كده لابد ان انا كمان احزن منها. طب وايه اللي بيفرح صديقنا؟ التوبة، الخلاص، مصرته في خلاص البشرية، عشان كده اهتم بخلاص الاخرين. عارفين يوحنا المعمدان شبه نفسه بانه صديق العريس. من له العروس فهو العريس، اما صديق العريس فايه؟ فيفرح. طب صديق العريس ده كان شغلته ايه اللي خلى المسيح يقول عليه اعظم مواليد النساء؟ ليه يوحنا اعظم مواليد النساء مع ان يوحنا ده ما عملش حتى معجزه صغننه قد كده؟ يوحنا ما عملش ولا معجزه، لا فتح عينين اعمى ولا قوم واحد مشلول ولا عمل اي حاجه خارقه للطبيعه. يوحنا ما عملش ولا معجزه، ولكن المسيح قال عليه انه اعظم مواليد النساء، اعظم من موسى. موسى اللي شق البحر وعبر وصنع وسوى. ايه عظمة يوحنا المعمدان؟ ولا طاعة ولا تواضع ولا غيره. الملاك كده لما قال انه حيتولد شغلته هيعمل ايه؟ يعد طريق الله بانه يجعل شعبه يرجع له، يرد قلوب الابناء الى الاباء. عشان كده كانت شغلة يوحنا انه يعمل ايه؟ يتوب الناس. توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت الله. كان يعمد معمودية التوبة لمغفرة الخطايا، لأن صديق العريس اهتم باللي يهم العريس وهو خلاص الإنسان. عشان كده هتظل أعظم الأعمال اللي يعملها الإنسان ويحققها في حياته في أنه هو يتوب ويتوب الآخرين. عشان كده يوحنا لما حب يعرف نفسه قال ان هو صوت صارخ في البرية. لما الواحد يطلع في الصحراء كده ويزعق، مين اللي يسمعه؟ حدش، لكن هو يسمع نفسه. فهو اول واحد سمع الصوت. طب هو كان بيزعق بيقول ايه؟ توبوا. فكان هو اول واحد سمع صدى صوته وعاش التوبة. عشان كده بقى أعظم مواليد النساء. علشان تنمو الصداقة بيني وبين الله، سابع نقطة، لابد أن رغبتي في صداقة الله تكون أكبر من أي رغبة أخرى في حياتي. أن موضوع صداقتي لربنا ده يكون أهم شيء في حياتي، مش حاجة جانبية، مش حاجة ممكن الاستغناء عنها. عايزها فوق كل حاجة وقبل كل حاجة وأهم كل حاجة في حياتي. صدقتي معاك يا رب، حتى لو أدى الأمر للخناق مع ربنا. مش ده اللي عمله يعقوب؟ لن أطلقك حتى تباركني. صرعوا حتى طلوع الفجر، ومعنى المصارعة يعني احتك بي شخصيا. هي دي مصارعتي مع الله، ان انا احتك بيه شخصيا. مش ممكن اسيبك، انت اهم حاجه. ف فأنت قريب من الرب بقدر ما تريد. كل واحد يقدر يقرب من ربنا زي ما هو عايز، مش زي ما ربنا عايز. لا، ربنا عايز انك تصير واحد فيه. عشان كده الصداقة مع الله خيار متاح، ده باختيار الانسان، متاح لكل انسان، ما هوش وليد الصدفة. حد يقول كده اصل ده بالصدفة بقى صاحب ربنا، ماري جرجس بالصدفة بقى صديق لله. لكن لا، ماري جرجس كان عنده الرغبة وبذل وقت وبذل جهد علشان ينمي هذه الصداقة. محتاج عشان صدقتي بالله تنمو إلى رغبة وإلى وقت وإلى جهد. عشان كده الإنسان اللي صدقة ربنا بالنسبة له مهمة، وهي تعني الكثير بالنسبة له، بل وتستحق هذه الصداقة من أجلها أن أضحي بأشياء كثيرة، حتى لو كانت على مزاجي، حتى لو كنت عايزها. هو ده الإنسان فعلا اللي بيقيم صداقة ربنا تقييم سليم. ساعات الصداقة تفطر، لكن ربنا من حلاوته ساعات الإنسان كده في البداية يبقى عنده حماس ورغبة إنه يصادق شخص معين وفرحان بيه، وبعد ما قرب منه وعاش معاه بقى مل وزهق وخدنا عليه بقى وخلاص، فتبتدي الصداقة هنا إيه؟ تفطر. أو لقى صديق تاني اتعلق فيه، فابتدت المحبة الغريبة الجديدة تأثر على المحبة الإيه؟ القديمة، ابتدى ينشغل بحاجة تانية، فتبتدي هنا الصداقة تفطر. لكن لأن صديقنا أمين قد يسمح ببعض الألم في حياتنا عشان يرجع لنا الحماس الأولاني. عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى، ذكرت لك محبتك، خطبتك لي، ذهابك ورائي في البرية. أنا فاكر محبتك، عشان كده أنا بفكرك بيها حتى ولو عن طريق الألم عشان الحماس يرجع. فهنا يكون الألم ما هوش عقاب، بل مؤشر ربنا بيدهولي كإله محب علشان أفوق لنفسي. فالألم مش لأن ربنا غضبان مني، ولكن لأنه غضبان من أجلي أني تركت محبتي الأولى، وهو مستعد أنه يفعل أي حاجة علشان يرجعني مرة تانية ليه. الصداقة مع الله دي أهم شيء الإنسان يحققه في حياته، وما فيش أهم منها. فترى هل فاتني أهم شيء في الوجود أن أنا أكون صديق مقرب من الله؟ العموم في وقت أن احنا نصحح هذا أيا كان العمر اللي احنا وصلنا له. فممكن بقية أيام العمر ان احنا نبحث عن هذا الصديق ونفتكر العبارة دي، انت قريب من الله بقدر ما تريد. انت قريب من ربنا بقدر ما انت عايز. نرجع لليوم 13. يقول تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، دي هي الوصية الأولى، وهي دي العلاقة التي ترضي الله أو العبادة التي ترضي الله. السؤال هنا بيقول لي أهم حاجة في الوجود أن يكون لي صداقة مع الله، لأني لو ما كنت الصديق لله أنا فقدت معنى الحياة ومعنى الوجود. هرجع تاني وأسأل السؤال، أنا عايش ليه هنا على الأرض؟ لأني مخلوق على أساس هذه الصداقة. لما رجعنا في ذهننا المرة اللي فاتت وإحنا بنتكلم في الأول عن آدم وهو في الجنة، كانت حياته كلها عبارة صداقة من مع الله، ما كانش محتاج لبروتوكولات ولا طقوس ولا رسميات عشان يتكلم مع ربنا، لكن كان عايش في صداقة مع الله. حياته في الجنة كانت شركة بينه وبين ربنا. لما فقد دي في الخطية فقد كل حاجة، فقد معنى وجوده ومعنى كيانه. لكن عشان نرجع لمعنى وجودنا ومعنى حياتنا، ده اللي عمله المسيح صالحنا في الصليب. وتكلمنا المرة اللي فاتت بالتفصيل عن عمل الصليب، وكانت المناسبة ان هي كانت عشية برضك عيد الصليب. صالحنا بانه رجع الصداقة بيننا وبينه مرة تاني. بالعكس، الصداقة بين اتنين محتاجة ان الاتنين يبقوا فاهمين بعض. ربنا فهمني اكتر ما انا بفهم نفسي، وانا كمان افهمه لان هو بيفهمني ذاته. المرأة السامرية كانت فاكرة نفسها انما تعرفش حاجة عن المسيح، مش فاهمة حاجة عنه. لا اعرفك ولا انت تعرفني، انت راجل وانا امرأة، انت يهودي وانا سامرية، وبيننا وبين بعض مصانع الحداد. طلعت في الآخر مش بس هو يعرفها ويعرف كل تفاصيل حالتها، طلعت هي كمان تعرف. قالت له، كلمته عن المسيح، طلعت تعرف المسيح كويس. قال لها، الذي يكلمك هو. فالإنسان برضك فاهم ربنا. ده ليا اختيار ان انا اكون صديق لي او ان انا ارفض صداقته، بس اتحمل نتيجة اختياري. زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الخضوع، انك لابد ان تخضع، اما تخضع لله او هتخضع لاي حاجة تانية غير الله. مفيش حد مش خاضع، كل انسان خاضع، حتى اللي بيقول انا حر هو خاضع. فاما هتخضع لله او تخضع للشيطان أو تخضع للشهوة أو للذة أو لشخص آخر أو للفلوس، أو في الآخر خالص أقل حاجة هتخضع لذاتك لنفسك. فلابد أن الإنسان هيختار. صحيح أنا حر فيما أختار، لكن أتحمل نتيجة اختيار. الله يريدك بالكامل. ربنا عايزنا كلنا بالكامل، مش عايز 99% منا، لكن يريد من كل القلب، من كل الفكر، من كل النفس، من كل القدرة. ما هواش عايز طاعة مزورة أو ضعيفة أو طاعة جزئية أو متأخرة خافتة. يعني نقول لو اتبقى من وقتنا نديله، لو اتبقى من فلوسنا نديله، لو اتبقى من مشاعرنا نديله. لا، ربنا مش عايز الزبالة بتاعتنا، مش عايز الباقي، لكن ربنا عايز الكل. وللأسف احنا كلنا عايشين على مستوى الزبالة مع الله، اللي يتبقى ندهوله، اللي يتبقى بعد فسحتنا وبعد شغلنا وبعد مزاجنا وبعد علاقتنا من الناس نرميه لربنا. لكن ربنا مش عايز الباقي، ربنا عايز الكل. مرأة السامرية دخلت معاه في حديث عن العبادة أو عن العلاقة بين الإنسان وبين الله، فسألته سؤال: أنهي مكان أحسن نسجد فيه؟ وأنهي زمان أفضل؟ وإيه الأسلوب؟ نسجد لحد ما تخبط قريتنا الأرض؟ ولا نسجد لحد ركبنا؟ نسجد في الكنيسة ولا نسجد في البيت؟ إيه الوقت اللي احنا نصلي فيه؟ الساعة الثالثة والستة والتاسعة زي الأديان الأخرى؟ إذا صليت في حتة يبقى لك ثواب أكتر، وإذا صليت في المعاد يبقى لك ثواب أكتر؟ لا، الموضوع مش كده خالص. إيه هو الأسلوب الصحيح للعلاقة بيني وبين ربنا؟ لأن في أسلوب خاطئ إحنا ساعات بنعيش بيه. الله يبحث عن الدافع، مش الوقت والمكان والطريقة، لكن بيبحث عن القلب، عن الدافع. في عبادة دقيقة، دقيقة يعني أكيوريت، مظبوطة. ساعات الإنسان بيخترع لنفسه أسلوب معين يعبد بيه ربنا، يقول يعني أفتكر لو أنا عملت الحكاية دي تبقى حلوة، يخمن. أود أن أفكر فالله بصفته كذا وكذا وكذا وكذا، والإنسان يتخيل الله بالصفات اللي هو عايزها. يعني الإنسان عايز يعمل إله على إيه؟ مزاجه. الإنسان بيتخيل إله على مزاجه. حتى في الطريقة اللي بيعمل علاقة بيها معاه، على حسب ما أظن أو حسب مزاجي أو الموضوع ده يريحني أو ما أعمله. موضوع ده ما يريحنيش مش هعمله. لكن عشان تبقى عبادتنا أكيوريت ودقيقة وصح، العبادة بتاعتنا مش على حسب مزاجنا، لكن على حسب كلمة ربنا اللي قالها لنا. مش على حسب اللي يريحني أو يبسطني، لكن على حسب اللي يريح ربنا ويبسط ربنا. يمكن تفتكروا معايا القصة اللي قلناها مرة زمان قوي عن القطة اللي كانت بتحب صاحبها جدا، فحبت تعبر له عن مدى محبتها ليه، فراحت عاملة ايه؟ خليته بياكل طبق الشوربة اللي بيشرب فيها الشوربة بتاعته، وراحت رمياله اكتر حاجة هي بتحبها، هي بتحب الايه؟ فار. فراحت جايباله اكتر حاجة بتحبها ورمتها له في طبق الشوربة عشان تعبر له عن محبتها ليه. هي دي قصتنا مع الله، بنرمي ربنا الفار في طبق الشوربة بتاعه. إذا كنت عايز تعبر عن محبتك لواحد، تشوف هو بيحب إيه وتقدمه له، مش أنت بتحب إيه، مش بحسب مزاجك، لكن بحسب زي ما هو عايز. وهو ما سبناش محتارين، هو قال لنا هو عايز إيه. لا، دي بالعكس أسهل مش أصعب، لأن الحاجة اللي أنت بتحبها عندك كتير منها. حاجة اللي أنت بتحبها عندك كتير منها، ملتصق بيها. أنت بتقصدي حاجة تانية خالص. الذبح الحاجة اللي أنا بحبها، لا ده موضوع تاني. موضوع مثلا إبراهيم لما قال له خد ابنك حبيبك وحيدك إسحاق، دي ذبيحة حب، دي حاجة تانية خالص. بس مين اللي طلبها؟ ربنا. مش إبراهيم قدمها من نفسه. عشان كده لابد ان انا اخش في علاقة مع الله زي ما قالها الكتاب المقدس، مش بحسب تخميني او مزاجي او حسب اللي يريحني. يعني واحد مثلا يقول انا ما بحبش الصيام مش هصوم، انا احب اصلي. اما هو قال لك صلي، لكن في نفس الوقت قال لك صوم. تاني حاجة، العبادة لابد انها تبقى صدقة. العبادة الصحيحة هي اللي احنا بنقولها بالروح. بالروح يعني مش بالروح القدس، لا، بروحي انا، اللي بقدمها بروحي انا. عشان كده المسيح قال للمرأة السامرية الله طالب الساجدين له ويسجدون له بالروح والحق، بأرواحهم. بروحك يعني أن تعي ما تقول، ليس تكرار الكلام باطل. عضو في مرة كده شوفوا كل واحد يسأل نفسه، يعني أنا في القداس بقول أبانا الذي كم مرة؟ ده كل شوية يا أبانا الذي في السماء. ما هيش مكنة، لا قولها مرة ولا مرتين، بس اعي الكلام اللي انت بتقوله. المسيح رفض تكرار الكلام باطلا. مش بنعد، مش عداد. انا قلت أبانا الذي 20 مرة النهاردة، لكن كم مرة وانت بتقولها دخلت في علاقة البنوة والابوة بينك وبينه؟ لما بنصلي ربنا ما بيبصش او بيسمع الكلام اللي احنا بنقوله، لكن الله بينظر لقلوبنا بتردد ايه وبتقول ايه. نقف مثلا نصلي نرنم ترنيمة، يجي واحد يقول انت قلت الترتيلة غلط. يعني ايه غلط؟ يعني ما قلتهاش باللحن اللي احنا حافظينه. يعني انت قلتها لربنا وربنا رجعها لك وقال لك انا مش هسمعها عشان انت قلتها بطريقة تانية؟ هو ده كل اهتمامك كنت واقف تصلي ترتل النغمة صح ولا غلط؟ يا اخي قولها اي دش، بس قولها من قلبك. بنضيع احنا في شكليات كتيرة. العواطف لابد انها تكون أمينة صدقة مش مصطنعة، لأن ربنا بيكره النفاق أو الاستعراض. يقف الشماس يلحن ويطول، أرى الإنجيل بلحن طويل قوي قوي، بعدين تسأله طب أنت قلت إيه؟ مش فاكر هو قال إيه، بس كل تركيزه كان عن اللحن، على الاستعراض مش على المعنى. ممكن ان تكون عبادتنا ناقصة في الكلام، يعني ما نقولش كل الصلاة، لكن مش ممكن انها تكون بدون اخلاص. بدل ما تقول 18 مزمور وانت لا تعي اي كلمة في المزامير كلها، قول 6-7 مزامير وانت بتعيهم افضل لحد ما تستطيع انك تصل الى 18 مزمور بوعي. بولس الرسول اللي قال كده، كلمتين بذه افضل من 10 بلا ذه. بذهن يعني بوعي بعقل اقصدهم. مش بس العبادة تكون بالروح ولكن بالحق. بالحق يعني بالصح بالبر. صحيح ممكن أكون خاطي، لكن إذا كنت مصر على خطيئتي وبصلي إن رعيت إثما في قلبي فلا يستجيب لي الرب. عشان كده الكنيسة علمتنا باستمرار إن قبل ما أقول تسبحة وصلاة الساعة كذا لازم أكون مصلي أبيها المزمور الإيه؟ توبة. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. لأن بصلي وأنا مش ببر، مش ببر التوبة، مش تايب، ربنا ما يبصش للصلاة بتاعتي حتى لو كانت كلها كاملة. ممكن ان انا بعد ما اصلي المزمور او اقول الصلاة بتاعتي اقف دقيقة دقيقتين استعيد ولو كلمة واحدة من المزمور ارفعها بقلب ربنا. لا لا، عشان كده العبادة الحقيقية لما روحي تتجاوب مع ربنا مش مع انغام الموسيقى، انغام اللحن او انغام الترتيلة، لأن في بعض الترانيم العاطفية أو بعض الألحان العاطفية بتعوق العبادة، لأن الإنسان فيها بيسلط الضوء واهتمامه على النغمة. في بعض الألحان الإنسان ممكن يرقص بيها، وبعض التراتيل النغمة تشد والناس تبقى متحمسة جدا وهي بتقولها، بس مش لأنها بتكلم ربنا، لكن لأنها مبسوطة. زي ما عرفش مثلا أم كلثوم تغني فيقول لها الله يا ست. فهنا الخطر أن الإنسان يركز الأضواء بعيد عن الله، يقول لك احنا انبسطنا خالص في الصلاة النهاردة. ليه؟ أصل احنا رقصنا في الصلاة. لكن يا ترى كلمت ربنا ولا لأ؟ ده المهم. فأكبر عامل يعوق عن العبادة هو نفس الإنسان وميوله. الله يسعد عندما تكون الصلاة بفكر وبذهن. الإنسان يعيه، عشان كده يقول في المزمور رتلوا للرب بفكر. عبارة مديح وشكر واحدة محددة أفضل من 20 عبارة غامضة أنا مش عارف أنا بقولهم ليه. يعني ساعات الواحد يقف نشكرك يا رب، نشكرك يا رب، نشكرك يا رب، نشكرك. طب انت بتشكره على ايه؟ حدد عبارة واحدة بتشكر ربنا عليها. عشان كده جميل لما بنقول فلنشكر صنع الخيرات الرحوم، اقف دقيقة كده وحدد حاجة واحدة اشكر ربنا عليها عشان تبقى بتشكره فعلا، مش شوية كلام بترمي في الهواء. من اجمل الحاجات اللي تساعد الانسان أسماء الله اللي اتذكرت في الكتاب المقدس، لأن كل اسم يكشف عن جانب من جوانب عمل الله في حياتي. عشان كده تسبيح اسم الله غنى للإنسان كبير. لما اتكلم مثلا في كلمة عمانوئيل، عمانوئيل يعني الله معنا. طب أنا ترى شاعر يا رب بمعيتك ووجودك. الكتاب المقدس مليان كتير باسامي الله، زي السرمدي. السرمدي يعني الأزلي الأبدي الذي لا يتغير. الله العلي، الإعلانات اللي أعلنت لإبراهيم. مالك السماوات والأرض، إيل شداي، الإله القدير. كل إعلان يكلمني عن حاجة من صفات ربنا. فالعبادة لابد انها تكون بالجسد والنفس والروح. الجسد بيقدم ذبيحة حية في وقفة في حضرة قدام ربنا في ركعة، والنفس تعي كل كلمة بتقولها، والروح بتنسحق امام الله. ناس كتيرة مثلا تقول لا أنا مش جاية الاجتماع النهاردة، والعبارة اللي بنهرب بيها أنا هشارككم بروحي. يعني إيه هشارككم بروحي؟ الروح توجد حيث يكون الجسد. مفيش حاجة اسمها شارككم بروحي. عايز تشاركنا تشاركنا بجسدك ونفسك وبروحك. العبادة الحقيقية مكلفة، لازم الإنسان يدفع فيها، يدفع فيها من جهد، من وقت، من صراع، من تعب، من إنه يضحي بحاجات تانية كان ممكن يتلذذ بيها. داود النبي لما جاء عند بيدر أرون اليابوسي وحب يقدم ذبيحة لربنا، أرون اليابوسي قال له خد كل اللي في البيدر من حيوانات وذبحه، ومن أخشاب واحرق زي ما أنت عايز. كان رد داود عليه قال له إيه؟ لا، ما قدمش لربنا ذبيحة ببلاش، ما قدمش لربنا ذبيحة مجانا. الذبيحة اللي قدمها لربنا لازم أكون دافع ثمنها. وأعظم تكلفة الإنسان يدفعها هو أنه يتخلى عن ذاته، عن رغباته الشخصية. عشان كده في فرق بين واحد بيصلي ويتعبد من أجل أن الآخرين يروه ويمدحوه ويثبت مهاراته وقدراته، ده ما يقدرش يمجد ربنا. لكن التكلفة في جهد مبذول، وقت، خسارة مادية. لكن يقول لما ابقى افضى او لما يجي لي مزاج، العبادة السهلة والمريحة ما هياش عبادة، او العبادة السلبية ما تعتبرش عبادة. نقطة مهمة جدا في علاقتنا مع الله، لما سبح ربنا اوقف اصلي وانا لا ارغب في ذلك، وانا مش عايز، ماليش نفس. لما اترك السرير بتاعي واقوم وانا تعبان ومجهد جدا ومنهك واكلم ربنا، لما ساعد الاخرين وانا محمل باثقال كتيره، لما اغصب نفسي، دي ذبيحه حب ربنا يفرح بيها. فانا محتاج في بعض الاحيان في عبادتي مع ربنا ان انا اغصب نفسي. والتغصب هنا بيجي نتيجه الحب، عشان انا بحبك يا رب، صحيح ماليش نفس وصحيح مش قادر وتعبان، لكن عشان خاطر انا بحبك هغصب نفسي، هقوم واقف اصلي. الصلاه اللي تقدم بتغصب نتيجه حب الله يفرح بيها ألف مرة أكتر من الصلاة للإنسان بيقدمها وهو مستريح ومبسوط، لأن هنا الحب ريحته بتفوح إيه؟ أكتر. عشان أنا بحبك هغصب نفسي، هذبح إرادتي، هذبح نفسي ذبيحة حية. وقلنا مرة اللي فاتت إن الذبيحة الحية مشكلتها إنها طول ما هي حية تبقى عايزة تهرب 50 مرة فين؟ في اليوم. طول ما هي حية مش عايزة تدبح. فالتغصب شيء مهم جدا في الحياة الروحية، لكن التغصب مش نتيجة خوف ولا إكراه ولا تأدية واجب، ولكن التغصب نتيجة الحب. لما يكون في حد أنا بحبه وجاي يزورني برغم أن أنا تعبان، بقوم واقعد معاه عشان انا بحبه، بغصب على نفسي بالرغم من التعب. فالصلوات التي نقدمها بتغصب يفرح بيها الله، لانه بيعتبرها ذبيحه حيه مرضيه كامله قدامه. وبعدين بيختم الفصل ده هو بعباره لطيفه قوي، يا ريت تتحفظ. يقول قلب الموضوع ايه؟ موضوع القلب. قلب الموضوع يعني ملخص الموضوع كله بتاع عبادة ربنا ايه؟ هو موضوع القلب. انت قلبك عايز ولا مش عايز؟ قلب الموضوع موضوع القلب. الأفضل إن أنا بشارك بحضوري شخصيا. مشاركة المعنوية دي يعني إلا إذا كان في حاجات قهرية تمنعني إن أنا أوجد، لكن قاعد في السرير وأقول لهم أنا بشارككم بروحي ليه؟ لأسباب قهرية أوكي، لكن أسباب مزاجية لا. طيب اليوم 14 الصداقة دي قد تتأثر عندما يبدو الله بعيدا، مش أنا اللي بعدت بقى، ربنا هو اللي إيه اللي بعد. وحطت آية جميلة جدا يا ريت تحفظوها، اصطبر للرب الساتر وجهه عن بيت يعقوب وانتظره. اصبر لربنا اللي مخبي وشه عنك واستناه. قد يصاب الانسان بهذه الحاله ان هو عايز ربنا لكن ربنا هو اللي مدور وشه. الفصل اللي فات اتكلمنا على الانسان اللي بيهرب من ربنا، لكن هنا ربنا بقى هو اللي مش باين مش واضح قدام الانسان. يقول الانسان يقول ده انا عمال اصلي وحاسس ان صلاتي تطلع للسقف وتخبط وترجع فيا تاني، بكلمه وما بيردش. القانون اللي لازم نحطه ان ربنا حقيقه مهما كان شعورك او احساسك. ربنا حقيقة، وجوده حقيقة، وسمعه ليك حقيقة، مهما كنت حاسس أو شاعر أنه بيسمعك أو ما بيسمعكش، بيتعامل معك أو ما بيتعاملش معك. من السهل جدا أن احنا نبقى في علاقة حلوة مع ربنا لما نكون مبسوطين ومستريحين وحاسين أن ربنا بيجاوبنا وبيربينا طلباتنا، لكن لما تبقى الظروف كما لا نريد نحن خصوصا إذا كنت بتطلب ربنا بلجاجة وبصراع ويبدو الله أنه بعيد عنك على بعد مليون ميل منك، أو أن الله لا يبدو أنه موجود على الإطلاق. ساعات الواحد يحس ان ربنا بعيد عنه، ساعات الانسان يحس ان ربنا مش موجود خالص. اعمق مستوى للعبادة يوصله الانسان وانضج مستوى ان الانسان يصلي ويسبح ربنا حتى لو ما كانش حاسس بيه، حتى لو ما كانش شاعر بوجوده. كونك انك تشكر اثناء التجربه ده شيء صعب جدا على الانسان. كونك ان تحبه وهو يبدو بعيد عنك ده شيء صعب. انك تثق فيه وهو لا يبدو في الافق على الاطلاق ده شيء صعب، لكن ده هو المستوى الكامل أو الناضج. بالضبط زي الصداقة بين أي اثنين كثيرا ما تتعرض لفترات من القرب والبعد، أيضا الصداقة اللي بيني وبين ربنا فوات كثيرة تتعرض لفترات من القرب والبعد. وربنا بيسمح بكده عشان العلاقة اللي بيني وبينه تنضج، وعشان العلاقة اللي بيني وبينه تبقى ثابتة مش معتمدة على الظروف والأحاسيس والمشاعر. الله يختبرني بفترات من البعد والتخلي. داود كده يقول في أحد المزامير بتاعته تعبير لطيف، يقول هل قفص بالغضب مراحمه؟ قفص يعني إيه؟ عمل قفص من الغضب حوالين مراحمه. يعني أنا عمال أصرخ وأقول له مراحمك، وهو كأنه عامل قفص من حديد، القفص ده كله غضب حوالين الإيه؟ مراحم. هل قفص بالغضب مراحمه؟ أرمية في المراسي يقول له عبارة أصعب، التحفت بالسحاب حتى لا تدخل إليك صلاتي. ربنا خد السحاب كده كالحاف وتلف بيه علشان الصلاة إيه؟ ما تخشلوش. واحد بيصلي وبيصرخ لربنا ومش لاقي أي استجابة. فترات الجفاف الروحي من أصعب الفترات اللي بيمر بيها الإنسان. الإنسان يحس باغتراب وبعد عن الله، يحس إن في ليل مظلم بيلفه من كل ناحية، غير الشكوك اللي بتيجي فيه، غير التجاديف، غير غير غير، حس كده بوقت صعب جدا. بس عايزكم تفرقوا بين كلمتين كتير قوي احنا بنلخبط بينهم، ما بين الفتور الروحي وما بين الجفاف الروحي، لان ساعات نفتكر الفتور جفاف وساعات نفتكر الجفاف فتور. اللي يفرق ما بين الفتور الروحي والجفاف الروحي حاجة واحدة. الفتور الروحي الإرادة فيه منعدمة، أنا مش عايز أصلي، مش عايز أصوم، مش عايز أجي الكنيسة، مش عايز ربنا، مفيش إرادة، مفيش رغبة، مفيش ميل. بينما الجفاف الروحي أنا عايز أصلي وعايز أجي الكنيسة وعايز أصوم، لكن مش شاعر بأي تعزية أو بأي فرح في اللي أنا بعمله، ومش شاعر بقرب ربنا مني أبدا. يبقى الفطور ما فيهوش إرادة، ما فيهوش رغبة، لكن الجفاف فيه رغبة لكن ما فيش تعزية. الفطور الروحي بيجي من الإنسان، ده طالع من الإنسان نفسه. الجفاف الروحي ده بيجي من ربنا مش من الإنسان، لأن ساعات الإنسان يقعد يلوم نفسه على الجفاف الروحي ويقول هو أنا عملت إيه وخطيتي إيه، ده أنا تايب ومعترف مش لاقي حاجة جوايا. الجفاف الروحي مش منك، من الله. الله هو اللي بيسمح بيه علشان أنت تنضج. فلازم ناخد بالنا ما بين الفتور الروحي والجفاف الروحي. الفتور الرغبة فيه منعدمة، مش عايز أصلي، مش عايز أجي الكنيسة، مش عايز أسمع حاجة عن ربنا. بينما الجفاف أنا عايز بس مش لاقي تعزية. الفتور الروحي طالع من الإنسان، لكن الجفاف الروحي جاي من الله. ايه اسباب الفتور الروحي اللي بتيجي من الانسان؟ ليه الانسان بيقع في الفتور الروحي؟ الفتور الروحي ده يجي نتيجة اهمال او كسل او تراخي. الانسان بيتدلع، تبتدي العلاقة بينه وبين ربنا تفتر، ما بيديش لربنا اهميته، أو إن في محبة غريبة دخلت جوه قلب الإنسان غير محبة الله، فابتدى الإنسان ينشغل بالمحبة الغريبة دي وغطت محبته الغريبة دي على محبة الله. بالظبط، أنا كنت صاحب لواحد كنت بحبه جدا وكل وقتي معاه، فجأة اتعرفت على حد تاني انشغلت بيه أكتر من الأولاني، فابتدت محبتي للأولاني تقل. محبة غريبة، وغالبا ما بتكون المحبة الغريبة دي خطية. ثالث سبب للفتور الروحي الكبرياء، الإحساس بالذات، تعالي غني وقد استغنيت ولا حاجة بي إلى أحد. لكن الجفاف الروحي اللي بيجي من عند الله، الله يقصد به هدف معين، انه ينظفني، ينقيني، أو أنه ينضجني يخليني أوصل لنضج روحي، أني ما اعتمدش على المشاعر والأحاسيس، أو أنه يأدبني على حاجة أنا عملتها ومش أخذ بالي منها، أو أنه بيزكيني عشان يديني إكليل تزكية فيسمح لي بتجربة أو بموقف صعب أو بنشفان عشان يرفعني لمستوى أعلى. عشان كده علاج الفتور يكون توبة، أذكر من أين سقطت وإيه وتوب. وعلاج الجفاف، إيه علاج الجفاف؟ لا، اصطبر للرب وانتظره، استنى لحد ما ربنا يكمل هدفه من الجفاف اللي بعته لك. اسكت، اسكت لحد ما يوصلك للنضوج او التنقية. طب انا لو اتلخبطت بين الاثنين، مش عارف ده طالع مني ولا جاي من عند ربنا، مش عارف انا في فتور ولا في جفاف، اعمل ايه؟ صمام الامان ايه؟ توبة. صمام الأمان التوبة، إن أنا راجع نفسي وأتوب. داود مر بالجفاف ده، هو داود اللي ربنا قال وجدت قلب داود حسب قلبي، وصل في الصداقة لدرجة ان قلبه وقلبنا رب هو قلبه وقلب ربنا واحد. داود يشكي غياب ربنا عنه ويقول غياب الله الظاهري مش غياب الله الحقيقي، هو مش شاعر مش حاسس بوجود ربنا، يقول له لماذا تقف بعيدا وتختفي في أزمنة الضيق؟ لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تختفي؟ لماذا تنساني؟ لماذا تركتني؟ إلهي إلهي لماذا تركتني؟ لماذا رفضتني؟ لماذا أتمشى حزينا من مضايقة عدوي؟ كل يوم يقول لي أين إلهك؟ أسئلة كثيرة كان بيشكو بيها داود غياب الله الظاهري عنه. لماذا تحجب وجهك عني؟ أين مراحمك الأول؟ شعية قال للربنا في جراءة كده، حقا أنت إله محتجب يا إله إسرائيل. محتجب يعني محدش شايفك. بالطبع ربنا ما تركش داود، لأن داود كان صريح وقال له كده، وهو ما دركش داود أصلا فعلا، وهو برضك لن يتركني ولن يتركك، لأنه قال له كده لا أهملك ولا إيه ولا أتركك، تشدد وتشجع. يصحى الإنسان في يوم من نومه وقد تبددت فيه كل مشاعر أحاسيس حضور الله في حياته، يصلي وما يلاقيش استجابة، ينتهر الشيطان يقول له ابعد عني الشيطان وهو زي ما هو، يمارس تدريبات روحية ولا شيء يحدث، يطلب صلوات التانيين ويقول لهم صلوا لي وما فيش أي تغير، يعترف ويتوب وما فيش أي تغيير، وزي ما أرميا قال له كده صد صلاتي، كأن ربنا بيصد الصلاة، يخبطها يرجعها تخبط فيها مرة تاني. قد تستمر الفترة دي أيام أسابيع شهور، ويقول الإنسان هو ده ما فيش يوم تنتهي فيه المسألة دهية، ويسأل إيه اللي حصل لي، إيه اللي حل بيا؟ ما فيش حاجة حلت بيك، ده جزء طبيعي من الاختبار الروحي علشان الإنسان ينضج. وقد يمر الإنسان في حياته مرة بالجفاف أو مرات، هي فترة ضرورية لتقوية الإيمان وتنقيته، علشان الإنسان ما يعتمدش في العلاقة على المشاعر والأحاسيس، لكن يعتمد على الثقة في وجود الله. كأن ربنا كده عايز يقول له أنت بتحبني لذاتي
ولا بتحبني من أجل عطاياي وتعزياتي؟ لا، أنا عايزك تحبني عشان شخصي، مش عشان التعزية اللي أنا بديها لك. بالضبط زي ما عمل مع مين؟ إبراهيم. أنت يا إبراهيم بتحبني عشان اديتك إسحاق، ولا بتحبني علشاني أنا نفسي؟ عشان كده قال له اذبح العطية اللي أنا اديتها لك، اذبح الوعد اللي أنا اديته لك. عندما يبدو الله بعيدا، ربما نشعر أن الله غاضب منا، أو أننا أحضننا روحه بسبب خطايانا. صحيح هو قال آثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم، الخطية بتقطع العلاقة الحميمة اللي بيننا وبين ربنا وتحضن روحه، لكن ما تخافوش، لا، هناك شعور بالغربة والبعد ملوش علاقة بالخطية، لكن ده لنضوج الإيمان وتنقيته لابد ان احنا نتعرض ليه. ده صمام الأمان بتاعنا اللي ربنا عايز تبقى العلاقة بيننا وبينه مش محسوبة بالمشاعر والأحاسيس، دي بتبقى زيارات النعمة التعزية. زي بطرس لما كان على جبل التجلي قال للمسيح جيد يا رب أن نكون هنا، خلينا هنا إيه على طول، منظر جميل ورائع وانت في السحاب وفي المجد كده. قال له لا يا بطرس، دي تشجيعة، لكن لازم أنا أنزل واتصلب، وانت كمان لازم تنزل وتتصلب عشان نوصل للحالة بتاعت التعزية دهيت. الخطأ الشائع باستمرار في الحياة الروحية ان الانسان في الحياة الروحية بيقعد يجري يدور على خبرة من التعزية، بيجري يدور على تعزيات. انت في الحياة الروحية مش بتدور على التعزيات، انت في الحياة الروحية بتدور على الله. اوعى تجري وراء العطايا والتعزيات بدلا من البحث عن الله. عشان كده اللي بيعتمد على الأحاسيس والمشاعر يقول أنا مش شاعر، مش حاسس. أنت بتدور على الأحاسيس والمشاعر مش على ربنا، ودي نقطة خطيرة لابد أنها تتنقى وتتنظف. وهو تفتكر أنك عشان يعني حسيت بشوية مشاعر كده ان عبادتك دي تبقى صح. الله كثيرا ما يذيل المشاعر والأحاسيس حتى لا نعتمد عليها. ممكن في البداية الله يدي مشاعر وأحاسيس عشان يشجع، يعطي شوية مشاعر وأحاسيس وعواطف من الفرح والراحة وزيارات النعمة اللي تشجعه بس في الأول، يجيب كل الطلبات بتاعتك، تقول ده أنا زمان كنت بس مجرد أقول للربنا يا رب.